الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في التقريب الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في حالات الشبهة غير المحصورة. وقلنا بالأمس أن التقريب الثاني لعدم منجزية العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة يستند إلى اختلال الركن الرابع، بمعنى أنه بسبب اختلال الركن الرابع في حالات الشبهة غير المحصورة حينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزاً. وقلنا أن الركن الرابع له صياغتان: الصياغة الأولى الصياغة المشهورة، وهي أن يكون إجراء البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية وإمكان وقوع هذه المخالفة خارجان وعملان، بمعنى أن إجراء البراءة في جميع الأطراف إذا كان وإن كان يؤدي إلى المخالفة القطعية، لكن إذا لم يمكن وقوع المخالفة القطعية خارجان يختل الركن الرابع ولا يكون العلم الإجمالي منجزا. بعبارة أخرى، في حالات الشبهة المحصورة غير المحصورة، في مثالنا أنا أعلم إجمالا بنجاسة إناء ضمن 100 إناء التي أمامي، إجراء البراءة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى وقوع المخالفة القطعية عملا، لأن المكلف على الفرض أنه لا يستطيع ارتكاب جميع الأواني 100. أو في مثالنا، لو وجد 1000 إناء حليب نعلم بنجاسة أحد هذه الأواني الآن في الألف في مدينة النجاف، وأنا لا أستطيع شرب جميع هذه الأواني، فحينئذ ولو أجريت البراءة في جميع الأطراف فسوف لا أتمكن من الوقوع في المخالفة القطعية، أنا عاجز عن المخالفة القطعية، المخالفة القطعية غير ممكنة لأني أعجز عن ارتكاب جميع الأطراف، وعليه يختل الركن الرابع، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجز في حالات الشبهة غير المحصورة. هذا بناء على الصياغة المشهورة. طبعا قلنا أنه على الصياغة المشهورة يتم هذا التقرير، لكن على صياغة سيد الخوي رحمة الله عليه لهذا الركن، إذ قال إن الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم تقع المخالفة القطعية خارجا لا يتم هذا التقرير، لأن جريان البراءة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وإن لم تقع المخالفة خارجا وعملا، فالركن الرابع تام في حالات الشبهة غير المحصورة. فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا في حالات الشبهة غير المحصورة على الصياغة المشهورة، أما على صياغة السيد الخوئي رحمة الله عليه يكون العلم الإجمالي منجزا والركن الرابع غير مختل بناء على هذه الصياغة. هذا كله قد مر. وقلنا أيضا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه نقل على هذا التقريب من خلال النقض على أصل الصياغة المشهورة، إذ قال أنه إذا قلنا بهذه الصياغة بمعنى أنه إذا كان المكلف
عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية يختل الركن الرابع، فهنا كما يختل في حالات الشبهة غير المحصورة يختل في بعض صور الشبهة المحصورة. وضربنا لذلك مثالا بالأمس في مثل لو أن الإنسان يعلم بحرمة التواجد في أحد المكانين في آن واحد، هو لا يستطيع التواجد في كلا المكانين في آن واحد، وبالتالي إذا كان لا يستطيع الوقوع في المخالفة القطعية فبناء على هذه الصياغة المشهورة ماذا يكون؟ يكون عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية، وإذا عجز اختل الركن الرابع، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا في مثل هذه الحالة. وأنتم لا تلتزمون بذلك أيها المشهور، أنتم تقولون أنه في مثل هذه الحالة إذا علم الإنسان بحرمة التواجد في أحد المكانين في آن واحد يكون العلم الإجمالي منجز، يعني يجب اجتناب كل المكانين ولا يكون الركن الرابع مختلا، أنتم لا تلتزمون بذلك. وحينئذ نقض على هذا التقريب، قال هذا التقريب الذي تقولون به بأن العلم الإجمالي في حالات شبهة غير المحصورة لا يكون منجزا بسبب اختلال الركن الرابع لعجز المكلف في الوقوع في المخالفة القطعية، هذا كما يأتي في حالات الشبهة غير المحصورة يأتي في حالات في بعض حالات الشبهة المحصورة، وهذا إشكال نقضي عليكم أيها المشهور. وأجاب السيد الشهيد رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بجوابه، والدرس يبدأ اليوم من هنا من جواب السيد الشهيد. سيد الصدر رحمة الله عليه يقول التحقيق أن للصياغة المشهورة للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين، على أحد البيانين يأتي نقض السيد الخوي رحمة الله عليه، لكن على البيان الآخر الذي سوف أوضحه أنا السيد الشهيد حينئذ لا يأتي نقض السيد الخوي. وهذا البيان الآخر للصيغة المشهورة للركن الرابع هو الذي كنت قد وعدتكم به عند الحديث عند ذلك في ذلك الركن، هذا بيان آخر للصيغة المشهورة. وقلت وفي الحقيقة هو صياغة أخرى، في حقيقة الأمر هو صياغة أخرى هي قريبة من صياغة المشهور لكن تختلف عنها كثيرا، تختلف يعني عن صياغة المشهور، فيمكن أن تعد صياغة أخرى للركن الرابع. ما هما البيانان؟ البيان الأول هو ما كنا نوضحه، وهو أي يكون جريان البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى المخالفة القطعية وإمكان وقوع هذه المخالفة خارجا وعملا، حينئذ يختل الركن الرابع. يعني إذا كان الإنسان يمكن له أن يقع في المخالفة القطعية وجريان البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية وهي يمكن أن تقع في الخارج، الركن الرابع تام، بمعنى لا يمكن جريان البراءة في جميع الأطراف. لماذا لا يمكن؟ لأن جريان البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية وهي ممكنة الوقوع خارجا وعملا، بينما إذا كان الإنسان عاجز عن الوقوع في المخالفة القطعية فجريان البراءة في جميع الأطراف لا مشكلة فيه ولا محدود. ليش لا مشكلة فيه ولا محدود؟ لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، فيمكن أن أجري البراءة في جميع الأطراف، وهذا يعني شنو؟ عدم منجزية العلم الإجمالي، لا يكون العلم الإجمالي منجزا في مثل هذه الحالة. أي حالة؟ في حالة عجز المكلف عن الوقوع في المخالفة القطعية. شوية تبوياي ركزوا ياي نحن لماذا لا نستطيع أن نجري البراءة في جميع الأطراف؟ لأن جريان البراءة في جميع الأطراف ماذا يؤدي؟ إلى المخالفة القطعية. وإذا أمكن وقوع المخالفة القطعية في الخارج فهذا يعني معناه إجراء البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى وقوع المخالفة عملا، وهذا غير صحيح. يستحيل أن يرخص المولى في جريان البراءة في جميع الأطراف مع أن جريان البراءة في جميع الأطراف يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية عملا. إذا عجزت عن الوقوع في المخالفة القطعية لا يبقى محظور من جريان البراءة في جميع الأطراف، فلتجري البراءة في جميع الأطراف ما دام جريان البراءة في جميع الأطراف لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية عمل. طب إذا أجريت البراءة في جميع الأطراف هذا معناه شنو معناه؟ معناه عدم منجزية العلم الإجمالي. إذن عند القدرة على وقوع المخالفة القطعية خارجا شنو؟ يكون العلم الإجمالي منجزا. عند عدم القدرة على وقوع المخالفة القطعية خارجا لا يكون العلم الإجمالي منجزا ويختل الركن الرابع. هذه الصياغة هي الماضية وهي المشهورة وهي التي شرحناها سابقا. هذا البيان للصياغة، البيان الأول للصياغة المشهورة. على هذا البيان يتم نقض السيد الخوئي رحمة الله عليه، على هذا البيان، لأن هذا البيان ركز على مسألة أن المكلف إذا كان عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية شنو؟ يمكن جريان البراءة في جميع الأطراف، وبالتالي يختل العلم الإجمالي عن منجزية لوجوب الموافقة القطعية. بأي سبب حصل العاج؟ سواء من كثرة الأطراف أو من غير ذلك. فيتم نقض السيد الخوئي، وهو أن العدة كما يحصل في الشبهة غير المحصورة يحصل في بعض صور الشبهة المحصورة، كما في مثالنا الذي مثلناه. لو كان الإنسان يعلم بحرمة التواجد في أحد مكانين في آن واحد مع أنه عاجز، هو عاجز عن التواجد في كلا المكانين، بناء على هذه الصياغة يكون العلم الإجمالي منجزا أم لا يكون؟ جاوبوني، لا يكون منجزا. أنتم تلتزمون بأنه غير منجز في مثل هذه الحالة؟ لا تلتزمون بذلك، تقولون العلم الإجمالي منجز في حالات الشبهة المحصورة حتى لو كان عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية. وهذا إشكال نقضي، ويتم على هذا البيان للصياغة المشهورة. نقض السيد الخوئي رحمة الله عليه تام على هذا البيان للصياغة المشهورة، هو البيان الذي مر أوضحناه في الركن الرابع وأوضحناه فيما سبق. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا البيان خطأ وليس بصحيح. هذا البيان للصيغة المشهورة خطأ. كيف خطأ مولاي؟ يقول ماذا قالت، ماذا قال هذا البيان؟ قال إذا كان الوقوع في المخالفة القطعية ممكن فلا يمكن جريان البراءة في جميع الأطراف. يعني شنو؟ يكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن جريان البراءة في جميع الأطراف ماذا يؤدي؟ إلى المخالفة القطعية، ويمكن أن تقع المخالفة القطعية في الخارج، فحينئذ يكون العلم الإجمالي منجز. وإذا لم يمكن الوقوع في المخالفة القطعية خارجا وعملا شنو؟ جريان البراءة في جميع الأطراف لا محذورة فيه. بمعنى شنو؟ بمعنى أن العلم الإجمالي يختل، العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ونحن نقول إن جريان البراءة في جميع الأطراف لا يصح سواء كان المكلف عاجز عن الوقوع في المخالفة القطعية أو لم يكن عاجزا. شو انتبهوا لعين نفسه. هذا البيان قال إن جريان البراءة في جميع الأطراف مع عدم العجز عن الوقوع في المخالفة القطعية غير ممكن، لا يصح، لأنه يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية عملا. أما مع العجز فيصح ولا محذور فيه. لماذا لا محذور فيه؟ لأنه لا يؤدي إلى الوقوع في المخالفة القطعية عملا، وبالتالي يختل العلم الإجمالي على المنجز. ونحن نقول إن إجراء البراءة في جميع الأطراف غير صحيح. لماذا؟ وإن كان المكلف عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية، سواء كان عاجزا أو لم يكن عاجزا، لا يصح إجراء البراءة في جميع الأطراف. لماذا؟ هذه نكتة خطأ هذا البيان بصيغة المشهور. نذكر بمبحث سابق مر في مباحث العلم الإجمالي في القسم الأول من الحلقة الثالثة. هناك قلنا أنه عند التساؤل هل يصح إجراء البراءة في جميع الأطراف أطراف العلم الإجمالي أم لا يصح؟ كان هناك شنو كان جوابان. جواب الأول للمشهور أنه لا يصح ثبوتا. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، تذكرون ولا ما تذكرون؟ والمشهور هنا ماذا قال؟ قال لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية بحيث تقع المخالفة القطعية خارجا وعملا، فبالتالي يمكن جريان البراءة في جميع. لكن السيد الشهيد ماذا قال؟ قال إجراء البراءة في جميع الأطراف غير مستحيل عقلا ولا مستحيل ثبوتا، إنما هو مستحيل إثباتا وعقلائيا. لماذا؟ لأنه يرى أن الأحكام الظاهرية إنما تشرع لأجل الحفاظ على الملاكات الواقعية الأهم، فحينئذ من حيث المبدأ يتصور أن المولى عند الاختلاط في مرحلة التزاحم الحفظي أنه شنو يرجح البراءة في حالة التزاحم والاشتباه مع أغراض لزومية، يرجح الأغراض الترخيصية على الأغراض الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي من حيث المبدأ عقلا لا مشكلة في ذلك. لكن قال العقلاء لا يتقبلون لا يستسيغون ذلك. شنو قال العقلاء؟ لا يتفهمون ان الاغراض ان الغرض الترخيصي يقدم على الغرض اللزومي، لا يستسيغون ذلك. وعليه فنحن في هذا البيان نقول اجراء البراءة في جميع الاطراف لا يصح حتى لو كان المكلف عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية. لماذا لا يصح؟ لانه ماذا يعني اجراء البراءة في جميع الاطراف؟ انا اعلم اجمالا بنجاسة اناء ضمن مئة، يعني يوجد غرض لزومي، ومعنى اجراء البراءة في الجميع ان المولى قدم الاغراض الترخيصية على الغرض اللزومي. واضح الفكرة؟ وهذا ليس مستساغا عند العقلاء وغير مقبول عند العقلاء، فلا يصح اجراء البراءة في جميع الاطراف لمجرد ان يكون المكلف عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية، لان هذا غير مقبول عقلائيا. العقلاء لا يرون لا يتفهمون لا يستسيغون ان المولى يرجح الاغراض الترخيصية على الاغراض اللزومية، فلا يكون هذا البيان صحيح. اما البيان الثاني، هذا البيان الاول ليس بصحيح، اما البيان الثاني فهو أن تكون أطراف العلم الإجمالي من الكثرة بحيث يعجز المكلف معها عن الوقوع في المخالفة القطعية. هذا البيان صحيح ولا مشكلة فيه. ما هو الفرق بين البيان الأول والبيان الثاني؟ البيان الأول ركز على العجز، سواء كان حاصل من الكثرة من كثرة الأطراف بسبب كثرة الأطراف أو كان حاصل من سبب آخر. قال بمجرد أن يعجز المكلف في الوقوع في المخالفة القطعية شنو؟ لا يكون العلم الإجمالي منجزا، سواء كان هذا العجز من حاصل من كثرة الأطراف أو من سبب آخر. ومن هنا جاء نقد السيد الخوئي أنه في حالات في بعض صور الشبهة المحصورة أيضا يوجد عجز. البيان الثاني ركز على مسألة الكثرة، قال إذا كان العجز حاصلا من كثرة الأفراد حينئذ يختل العلم الإجمالي ولا يكون منجزا. وفي بهذا المعنى يكون العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة ليس بمنجز. لماذا؟ خب وين نقول سيد الخوي يصير على هذا البيان؟ وين محظور ال- 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 أن العقلاء لا يستسيغون تقديم الأغراض التركيصية على الأغراض اللزومية؟ لازم نجاوب عن كل الأمرين. أما نقض السيد الخوئي فلا يأتي، لأن السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إن العجز كما يحصل بسبب كثرة الأطراف في الشبهة غير المحصورة يحصل في بعض الصور الشبهة المحصورة. ونحن في هذا البيان ماذا نقول؟ نقول ليس العجز، نقول العجز الناشئ من كثرة الأطراف، وبالتالي لا يتم نقض السيد الخوئي ولا يأتي على هذا البيان، لأننا لا نقول بأن أي عجز عن الوقوع في المخالفة القطعية يجعل العلم الإجمالي منجزا، إنما العجز الناشئ من كثرة الأطراف هو الذي يجعل العلم الإجمالي ليس بمنجز. وبالتالي فالعجز الذي حصل في الشبهة المحصورة لو علم الإنسان بحرمة التواجد عليه في أحد مكانين في آن واحد، هذا عجز ناشئ من كثرة الأطراف أم من شيء آخر؟ هذا حصل أنه يستحيل أن يتواجد في مكانين في آن واحد، وبالتالي مثل هذا العجز يجعل العلم الإجمالي ليس بمنجز أم لا؟ لا، يبقى العلم الإجمالي منجزا. وأما محذور الارتكاز العقلائي وهو أن السيد الشهيد قال أن العقلاء لا يستسيغون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، خب الناس لون كيف هنا عند كثرة الأطراف أيضا أنت تقول يمكن أن تجري البراءة في جميع الأطراف مع وجود غرض لزومي؟ طب زين، مع وجود غرض لزومي كيف إذن العقلاء تقبلوا أن يقدم المولى الأغراض الترخيصية على الأغراض على الغرض اللزومي؟ ماذا قال في الشيء؟ قال في مثل مورد كثرة الأطراف لا مانع عند العقلاء من تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. كيف؟ شنو معنى هذا؟ شنو إيش إدارة أكبر؟ يقول مرة يوجد لدي إناء أنا أعلم إجمالا بنجاستي أحدهما، إذا قلنا بأن أجر البراءة في كلا الطرفين هذا يعني أنك قدمت الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي، والعقلاء لا يتفهمون تقديم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي. لكن في مورد كثرة الأطراف لدي 100 إناء أعلم إجمالا بنجاسة في أحد هذه الأواني 100، شنو يعني؟ يعني لدي غرض لزومي واحد ولدي 99 غرض ترخيصي. فإذا المولى قدم الغرض اللزومي الواحد هذا يعني أنه ضحى ب 99 غرض ترخيصي، والعقلاء في مثل هذه الحالة لا يرون مانعا ولا مشكلة في تقديم الأغراض الترخيصية 99 على غرض اللزومي واحد. فإذا البيان الثاني للصيغة المشهورة لا يأتي عليه الإشكال، لا نقض السيد الخوئي ولا محذور الارتكاز العقلائي. كيف يصار الركن الرابع إذن على الصيغة المشهورة؟ أن نقول بأن أطراف العلم الإجمالي تبلغ من الكثرة بحيث يعجز المكلف معها عن الوقوع في المخالفة القطعية. بهذه الصيغة شنو؟ هذه الصيغة حينئذ في حالات الشبهة غير المحصورة يتواجد الركن الرابع أم لا يتواجد؟ لا يتواجد الركن الرابع، يختل الركن الرابع، لأن الركن الرابع هو أن لا تكون الأطراف من الكثرة بحيث يعجز المكلف عن الإتيان شنو؟ عن الإتيان في الوقوع في المخالفة القطعية. نقرأ إلى وين وصلنا؟ والتحقيق. والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع شنو الصيغة الأصلية يعني؟ المشهور للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين سيتبين أن النقض يأتي على البيان الأول، يتم على البيان الأول ولا يتم على البيان الثاني. البيان الأول، هذا البيان الأول مو بيان جديد، هو نفس البيان الذي أوضحناه في الصيغة المشهورة عند الركن الرابع والذي أوضحناه سابقا في هذا الموضوع. من قال؟ طبعا هو هذا التزامهم العملي هيك التزام، لكنه مو واضح من صياغتهم، مو واضح من صياغتهم. هم التزامهم العملي يرون ان العد الناشئ لا من كثرة الاطراف شنو يكون العلم الاجمالي منجز فيه، التزموا عمليا، لكن هم صياغتهم عم من ذلك. طيب البيان الأول، إن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا. من يقول ليش ممكنا؟ ليش يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكن؟ لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا. ولماذا لا نجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. خب إذا كان لا يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، لا محذورة في جريان البراء في جميع الأطراف. إذا أجرينا البراء في جميع الأطراف يختل العلم الإجمالي، واضح تكون الفكرة؟ يعني لا يكون منجزا، هذا معنى جريان البراء في جميع الأطراف. لأنه يا هو لأنه جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي، والحالة هذه شنو الحالة هذه؟ يعني حالة عدم القدرة على المخالفة القطعية إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ليش؟ لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية. شنو كل حالات العجز؟ يعني سواء كانت ناشئة من كثرة الأطراف أو ناشئة من سبب آخر. شنو السبب الآخر المتصور في مثالنا؟ شنو مثالنا؟ مثلنا احنا انه يعلم الانسان بحرمة التواجد في احد المكانين في آن واحد، او مثال اخر يضرب بعض الشراح انه لو ان الانسان نظر اما لا يدري هل نظر ترك التدخين او شرب التدخين، نظر احد امرين، اما انه نظر ترك شرب التدخين او انه نذر شرب التدخين، فحينئذ هو لا يمكن ان ياتي بكلا الامرين معا، فلا يمكن ان يقع في المخالفه القطعيه. واضح الفكره؟ وبالتالي في مثل هذه الحاله اذا قلنا بان اي عجز يؤدي الى اختلال الركن الرابع يفترض ان يقال بعدم منجزيه العلم الاجمالي في مثل هذه الحاله، بينما هم يلتزمون عمليا بمنجزيه العلم الاجمالي في مثل هذه الحاله. طيب ولذلك يعتبر النقض واردا عليه. ليش وارد عليه؟ يعني حينئذ في بعض حالات الشبهة المحصورة كما في مثالينا يكون المكلف عاجزا، وبالتالي المفروض شنو؟ يكون علم الإجمال ليس بمنجز، وأنتم لا تلتزمون عمليا بذلك، بل تلتزمون بمنجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. قال إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي. شنو كان المحذور بهذا البيان في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي؟ المحذور أن يؤدي إلى المخالفة القطعية عملا. إذا لم يؤدي فلا محذور في جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف. السيد الشهيد يقول ليس هذا هو المحذور، سواء كان المكلف عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية أو ليس عاجزا، المحذور هو شنو؟ الارتكاز العقلائي بعدم مقبولية تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. إذا أجرينا البراءة في جميع الأطراف ماذا يعني ذلك؟ ماذا يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية؟ لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي يعني ليس هو استحالة، ليس هو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية، بل هو أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز العقلائي. شنو المرتكز العقلائي؟ كما تقدم توضيحه سابقا. وين سابقا؟ بمباحث العلم الإجمالي في القسم الأول من الحلقة. شو تقدر؟ أن العقلاء لا يستفيضون تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية. هسه عبارة نرجع على أغراضه اللزومية الواصلة، هاي كلمة الواصلة قيت ليش جاب السيد الشهيد؟ شوفوا مرة تحتمل الغرض اللزومي، تحتمل، فلا إشكال عند العقلاء أن الغرض الترخيصي يقدم على الغرض اللزومي المحتمل. تمام في حالات الشك البدو. الآن أنت في حالات الشك البدو، تجري البراءة لا تجري البراءة، الغرض اللزومي محتمل لو محتمل، العقلاء لا مانع عندهم من أنك تقدم المولى يقدم الغرض الترخيصي على الغرض اللزومي المحتمل. لكن هنا في مثل هذه الحالة الغرض اللزومي ليس محتملا، الغرض اللزومي معلوما بعلم الإجمالي، واضح؟ هنا العقلاء لا يستفيضون تقديم الأغراض الترخيصية على الغرض اللزومي المعلوم ولو إجمالا. هذا قيد، هذا قيد هو الشيء يقصد به شيء. يعني إذا كان الغرض اللزومي محتملا لا بأس عند العقلاء بتقديم الأغراض الترخيصية، لكن في مثل حالنا الغرض اللزوم ليس محتملا إنما معلوم غايتها بعلم إجمالي على خلاف المرتكز العقلائي كما تقدم توضيحه سابقا. ومن الواضح إن شمول دليل الأصل لكل الأطراف يعني ذلك. شنو يعني ذلك؟ يعني أنك حينما تقول نجر البراءة في جميع الأطراف ماذا يعني؟ يعني ذلك. شنو ذلك؟ يعني تقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل. يا دليل، دليل الأصل عملي، يعني تبوي زين، سواء كان عاجزا عن المخالفة القطعية أو ليس بعاجز، إجراء البراءة في جميع الأطراف شبيه يعني تقديم الأغراض الترخيصية، وتقديم الأغراض الترخيصية ليس مستساغا عند العقلاء حتى لو كان المكلف عاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية. فالارتكاز العقلاء إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. شنو يعني بعدم الشمول كذلك؟ يعني عدم شمول الأصول المؤمنة لجميع الأطراف. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. يعني شنو الركن الرابع يصير؟ أن تكون أطراف العلم الإجمالي من الكثرة بحيث يعجز المكلف معها عن الوقوع في المخالفة القطعية. أو بعبارة أدق، الركن الرابع شنو؟ أن لا تكون، حتى يتم العلم الإجمالي، أن لا تكون أطراف العلم الإجمالي من الكثرة يعجز معها المكلف عن الوقوع في المخالفة القطعية. فإذا لم تكن من الكثرة بحيث يعجز المكلف عن الوقوع في المخالفة القطعية يكون علم الإجمالي منجزا. إذا كانت من الكثرة بحيث يعجز المكلف معها عن الوقوع في المخالفة القطعية لا يكون العلم الإجمالي منجزا. شنو فرق هذا البيان عن ذاك البيان؟ ذاك البيان ركز على أي شيء؟ جاوبوني، ركز على العجز مطلقا من أي سبب، وهنا ركز على العجز الناشئ من كثرة الأطراف. إذ في غرض اللزوم واصل كذلك، راح يفسر شنو كذلك، أي بوصول مردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه. شنو عليه؟ يعني على الغرض اللزومي. يعني عندي 99 غرض ترخيصي وغرض لزومي واحد، العقلاء لا يرون مانعا من تقديم هذه الأغراض الترخيصية الكثيرة على هذا الغرض اللزومي الواحد، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض، يا مثل ذلك الغرض، يا غرض هذا غرض اللزوم، يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ومعه شنو؟ ومعه شنو؟ يعني مع عدم المحذور العقلائي من تقديم الأغراض الترخيصية الكثيرة على غرض اللزوم واحد، لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. إذا شمل دليل الأصل لكل الأطراف شو يحصل؟ يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. ثم يقول السيد: وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه الناقض. يا نقض نقض السيد الخوئي، ليش ما يرد عليه نقض؟ لأن السيد الخوئي قال إن العجز يحصل حتى في بعض صور الشبهة المحصورة، وبينا له إننا لا نقصد أي عجز، نقصد العجز الناشئ من كثرة الأطراف. وهكذا نخرج بتقريبين. هاي بتقريبين شنو نقصد بها بتقريبين؟ مو يقصد البيانين الأخيرين، يقصد التقريب الأول لعدم منجزية العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة، والتقريب الثاني بالبيان الثاني. شنو يعني التقريب الأول؟ ماذا قلنا في التقريب الأول؟ جاوبوني، ماذا قلنا في التقريب الأول؟ قلنا لدينا 100 إناء أعلم إجمالا بنجاسة أحدها، هذا يعني أن نسبة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول جاد 1 إلى 100، ونسبة احتمال عدم الانطباق، عدم انطباق المعلوم بالإجمال جاد 99 إلى 100. يعني أنا أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني ما هو؟ جاوبوني، التقريب الثاني ما هو؟ التقريب الثاني إن الأطراف بلغت من الكثرة بحيث يعجز المكلف عن الوقوع في المخالفة القطعية، وبالتالي لا مانع من أن تجري البراءة في جميع الأطراف. جيد، شنو الفارق بين التقريبين؟ الفارق بين التقريبين إن التقريب الأول لا يحتاج إلى إجراء البراءة في الطرف، لا نحتاج. ما هو المؤمن؟ أني أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول، أطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال، مطمئن بعدم، سواء أجريت البراءة أو لا أجري ليس مهمة. أني المؤمن هو أن الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول. هذا التقريب الأول. جيد، التقريب الثاني شنو؟ أنه يمكن إجراء البراءة في الطرف الأول أو الثاني أو الثالث، يمكن إجراء البراءة. ليش يمكن إجراء البراءة؟ جابوني، لأن الأطراف بلغت من الكثرة بحيث يعجز المكلف عن الوقوع في المخالفة القطعية، فيمكن إجراء البراءة في كل طرف طرف، يعني في جميع الأطراف. في التقريب الأول كان يحصل لدي اطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الأول والثاني والثالث وهكذا. هذا فارق تفوزه. يتوصل على هذا الفارق أثر عملي. ما هو الأثر العملي؟ في حالات، في الموارد التي لا يصح إجراء البراءة فيها، لا يصح إجراء الأصول المؤمنة فيها، توجد حالات لا يصح إجراء الأصول المؤمنة فيها، فمثلا الأموال والأنفس والأعراض، شنو ثبت من الأدلة الشرعية تجري فيها البراءة عند الشاب أم تجري أصالة الاحتياط؟ أصالة الاحتياط في الأموال والأعراض والنفوس. الآن أنت عندما تشك بأن هذا الشيء نجس أو طاهر ماذا تجري؟ تجري البراءة. لكن عندما تشك أن هذا كافر محارب يجب قتله، أو ليس بكافر المحارب فلا يجوز قتله، فماذا تفعل؟ تفعل الاحتياط. هذه زوجتي أم ليست زوجتي؟ ماذا تفعل؟ الاحتياط. هذا مالي أو ليس بمالي؟ مو أصالة الاحتياط. جيد، هنا لو أن الإنسان شك، علم إجمالا، مو شك، علم إجمالا بأن إحدى نساء البلد هي أخته من الرضاع، وهو يريد أن يتزوج، هو لديه علم إجمالي بوجود امرأة في البلد محرمة عليه، فهل هذا العلم الإجمالي منجز أم ليس بمنجز؟ إذا كان منجزا يحرم عليه أن يتزوج أي امرأة من هذا البلد، إذا لم يكن منجزا يستطيع أن يتزوج. على التقريب الأول تقول ما الذي يحصل على التقريب الأول؟ أأتي إلى كل امرأة امرأة وأقول أنا مطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذه المرأة أو هذه المرأة أو هذه المرأة، فيتم التقريب الأول. يعني لا يكون العلم الإجمالي منجزا بسبب التقريب الأول. أما على التقريب الثاني لو لم نقل بالتقريب الأول يكون العلم لا يكون العلم الإجمالي لا يحتل العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه عند كثرة الأطراف والعجز عن ارتكاب الجميع ما الذي يحصل؟ يحصل أن يمكن أن أجري البراءة في هذا الطرف ويمكن أن أجري البراءة في هذا الطرف، فأتي إلى هذه المرأة أقول هل يمكن أن أجري البراءة فيها وأقول بأنه ليست محرمة عليه؟ لا يمكن إجراء البراءة، لأنه في موارد الأعراض لا تجري البراءة، لا تجري أصل البراءة، وإنما شنو؟ أصل الاحتياط. فإذا قلنا بالتقريب الأول جاوبوني لا يكون العلم الإجمالي منجزا في مثل هذا المورد، بينما لا نقول بالتقريب الأول وقلنا بالتقريب الثاني يكون العلم الإجمالي منجزا في الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة. يعني بالتقريب الأول لا أحتاج إلى إجراء أصالة البراءة، وبالتالي الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة أيضا يكون العلم الإجمالي فيها ليس بمنجز. أما على التقريب الثاني نحتاج إلى إجراء أصالة البراءة، فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا في الموارد التي تجري فيها أصالة البراءة ويكون منجزا في الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة. واضح؟ هذه ثمرة عملية على الفرق بين التقريبين. يعني نحتاج التقريب الأول، شوف تبين قد مهم التقريب الأول. يعني واحد يقول خب أحد التقريبين يكفي، إذا لم نقل بالتقريب الأول يكفي التقريب الثاني. لا، التقريب الثاني لا يكفي في الموارد التي لا تجري فيها أصالة البراءة. طيب، وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة، غير أنهما يختلفان في بعض الجهات. فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن، مثل من يا شبهة؟ مثل من؟ مثل ماله؟ علم إجمالا بوجود أخت له في الرضاعة في نساء البلد، لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل، لا إلى الأصل العملي، بخلاف التقريب الثاني. ليش بخلاف التقريب الثاني؟ التقريب الثاني يحتاج إلى إجراء البراءة، وأصالة البراءة لا تجري في الأعراض كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين.